مرحبا بكم في هذا الغوص العميق، حيث نأخذ حزمة ضخمة من التقرير التقنية والأبحاث المعقدة ونعصرها لنستخلص منها أهم الرؤى. الهدف دائما هو تقديم اختصار ذكي وممتع لنكون جميعا على دراية بما يحدث في هذا العالم الذي يتسارع بجنون.
وأهلا بكم جميعا، أنا متحمسة جدا لنقاش اليوم، لأن المصادر التي بين أيدينا ليست مجرد أخبار تقنية عادية.
بالضبط، في هذه الجولة التحليلية لدينا كومة من التقارير الاستثنائية التي صدرت في 11 من مارس لعام 2026، والتي تعرف في الأوساط التقنية بتسريبات تيكينج مورنينج.
نعم، ومهمتنا اليوم واضحة جدا، نحن نحاول فهم كيف تتلاقى القوة الحاسوبية الهائلة مع الذكاء الاصطناعي شديد التخصيص.
صحيح، نحن لا نتحدث هنا عن مجرد يعني تحديثات برمجية عادية للهواتف أو تغييرات في شكل التطبيقات، نحن نقف أمام إعادة تعريف كاملة لمفهوم الحوسبة الشخصية.
هذا التوصيف دقيق للغاية، المصادر التي نعمل عليها اليوم ترسم صورة لعالم يتحول فيه كل شيء إلى رموز برمجية متفاعلة. نحن نتحدث عن طيف واسع يبدأ من الذرات متناهية الصغر داخل معالجات الهواتف ويمتد ليصل إلى الهياكل الضخمة للسيارات.
كل زاوية من زوايا الواقع المادي يتم تشفيرها ومحاكاتها لحظياً. المعرفة التقنية لم تعد مجرد ترف يخص المبرمجين.
بالتأكيد، بل أصبحت العدسة الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم كيف سيعمل العالم حولنا ابتداء من الغد.
وقبل أن نغوص في التفاصيل المعقدة، تخيلوا معي هذا المشهد. شريحة إلكترونية صغيرة بحجم 2 نانومتر فقط، قادرة على إنهاء ما كنا نسميه لسنوات قلق البطارية إلى الأبد.
أو حتى لنتخيل أن جدران المنزل يمكنها أن تستشعر معدل النبض لتتأكد من مستوى الإرهاق وتقوم تلقائياً بضبط درجة الحرارة والإضاءة.
وهذا لم يعد خيالاً علمياً أبداً. حسناً، دعونا نفكك هذا لنبدأ بتقرير تسريبات هاتف أوبو فايند إكس 10. الأرقام المذكورة في التقرير تكاد تكون مجنونة.
مجنونة هي الكلمة المناسبة فعلاً.
نحن نتحدث عن استخدام معمارية 2 نانومتر الرائدة من شركة تي اس ام سي التايوانية مع معالج دايمنسيتي 9600.
ولمواكبة هذه الكثافة المهولة، الهاتف يأتي مزوداً بنظام تبريد مغناطيسي نشط، وهذا يستخدم لأول مرة في جهاز يوضع في الجيب.
الفائدة المباشرة من كل هذا القدرة على تشغيل نماذج توليد الصور المعقدة جدا مثل Stable Diffusion محليا على الهاتف في أقل من ثانية واحدة مع بطارية تدوم لأكثر من 3 أيام.
المذهل هنا هو التحدي الفيزيائي الكامن وراء هذه الأرقام والذي تم تجاوزه أخيرا. عندما نتحدث عن معمارية 2 نانومتر فنحن حرفيا نقترب من حدود الفيزياء الكلاسيكية.
يعني نحن نتحدث عن مساحات لا ترى حتى بالمجاهر العادية.
بالضبط، في هذا المقياس متناهي الصغر تواجه الشركات كابوسا هندسيا يعرف باسم النفق الإلكتروني.
لحظة، لنبسط هذه الفكرة قليلا، ما هو النفق الإلكتروني بالضبط؟ هل نتحدث عن تسريب للطاقة مثلا؟
تقريبا نعم، تخيل أنك تضع الماء في وعاء به ثقوب دقيقة جدا. في عالم المعالجات، المسافات بين المكونات أصبحت رقيقة جداً لدرجة أن الإلكترونات لا تحترم الحواجز المادية.
تبدأ في العبور كأنها أشباح.
صحيح، تقفز عبر الحواجز. هذا يؤدي إلى تسريب هائل للطاقة وارتفاع جنوني في الحرارة، مما يعني فشل الشريحة بالكامل.
لكن تقارير الشركة تدعي أنها حلت هذه المعضلة باستخدام مواد جديدة كلياً في بناء بوابات الترانزستور.
نعم، مواد قادرة على حبس هذه الإلكترونات ومنعها من التسرب. وإلى جانب هذا الإنجاز العلمي، المصادر تسلط الضوء بوضوح على بعد جيوسياسي لا يمكن تجاهله.
نعم، لقد لاحظت ذلك في التقرير. التعاون بين الشركات في ظل التوترات السياسية الحالية مثيراً للاهتمام.
تماماً، هذا التعاون بين أوبو وهي شركة صينية مع ميديا تيك على أرض تايوانية تقودها تقنيات TSMC يمثل بحسب التقارير تحدياً مباشراً لعقوبات الحد من انتشار القوة الحاسوبية.
يعني سلسلة التوريد التكنولوجية تجد دائما مسارات معقدة تتجاوز القيود السياسية المفروضة.
هذا هو الواقع الجديد. نحن هنا أمام نقلة نوعية تضع أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جيوب الملايين دون أي حاجة للاتصال بالإنترنت.
وهذا يقودنا إلى تساؤل منطقي. إذا كانت هذه القوة الجبارة والقدرة على تجاوز القيود الحرارية أصبحت متاحة في جهاز صغير يعمل بالبطارية، فماذا سيحدث عندما نضع هذه العقلية في حاسوب مكتبي؟
حاسوب متصل بالكهرباء بشكل دائم، قوة غير محدودة تقريبا.
هنا ننتقل إلى إعلان شركة AMD عن سلسلة معالجات رايزن AI Pro 400. القفزة المذكورة في التسريبات تثير الحماس حقا.
لنتذكر معا، في العام الماضي فقط كان الوصول إلى قدرة معالجة تبلغ 40 توبس أي 40 تريليون عملية في الثانية هو الحلم الأقصى للحواسيب المحمولة.
والآن AMD تضع 50 توبس من قوة وحدة المعالجة العصبية المخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الحواسيب المكتبية.
نعم، مع معالج مبني بمعمارية 4 نانومتر ومعالج رسوميات 840 ام مدمج. نحن نتحدث عن حواسيب أصبحت بمثابة أدمغة قادرة على التفكير محلياً. وحدات المعالجة العصبية أو ما يعرف بالMPU مصممة للقيام بشيء واحد ببراعة.
العمليات الحسابية المتوازية منخفضة الدقة.
بالضبط، وهي التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي بشراهة. المنافسة الآن هي على كمية التوبس لكل واط من الطاقة، وعندما تضع AMD 50 توبس محلياً على مكتبك فهي تكسر أكبر عنق زجاجة في الصناعة.
وهو زمن الوصول إلى السحابة، مما يعني أنك لست بحاجة لانتظار خوادم بعيدة لترد عليك. كل شيء يحدث على جهازك الخاص.
وهذا هو بيت القصيد. المعالجة المحلية تمنح الخصوصية المطلقة كمنتج ثانوي مباشر. البيانات لا تغادر الغرفة أبداً.
ولكن التأثير الأضخم يقع في مجالات مثل تطوير البرمجيات والألعاب.
بالتأكيد، مع هذه القوة المحلية سيبدأ المطورون في دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في محركات الألعاب.
شخصيات داخل اللعبة لا تتحرك بناءً على نصوص برمجية مكتوبة مسبقاً، بل تفكر وتخطط وتتخذ قرارات استراتيجية لحظية.
وبناء على معالجة محلية سريعة كسرعة الضوء، التقارير تعتبر هذا التحول تهديداً صريحاً لهيمنة إنتل وحتى إنفيديا في قطاع المعالجات الاستهلاكية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، فمع توافر كل هذه القوة الحاسوبية الغير المسبوقة سواء في جيوبنا أو على مكاتبنا، كيف سيتم استخدامها لإعادة تشكيل يومنا العادي؟
التقارير تأخذنا إلى عالم الذكاء الاصطناعي المحيط والشخصي،
وتحديداً تسريبات جوجل عن نظامها الجديد جوجل بيرسونال انتليجنس أو باختصار BI. ما نستعرضه هنا يتجاوز فكرة الروبوت المحادث المعتاد.
نموذج جيميني يتم دفعه ليصبح ما يشبه التوأم الرقمية للمستخدم، نظام يمتلك وصولاً كاملاً وعميقاً لكل شيء.
مستندات دوكس، آلاف الرسائل في جيميل، تفاصيل كالندر وحتى النصوص المفرغة من اجتماعات ميت. هو لا ينتظر الأوامر بل يتوقعها.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة تفاعلنا مع الأنظمة الرقمية. النظام الموصوف في تسريبات جوجل يعتمد على تقنية متطورة تسمى التتبع السياقي.
الفكرة هي التكامل الشامل، صحيح؟ النظام يعمل كشبح في الخلفية بشكل دائم.
نعم، يحلل الأنماط السلوكية ويربط النقاط المتباينة. إذا كنت في منتصف اجتماع عمل عبر الإنترنت وتطرق النقاش إلى مشروع قديم، النظام من تلقاء نفسه يستدعي المستندات ذات الصلة
ويجهز مسودات للردود بناء على سياق الحديث قبل حتى أن تطلب منه ذلك. التقارير تشير إلى نسبة دقة تصل إلى 90% في توقع احتياجات المستخدم.
هذا يبدو وكأنه سحر تنظيمي يوفر ساعات من العمل يومياً.
لكن ألا يبدو هذا المستوى من الوصول مقلقاً بعض الشيء؟
هنا نصل إلى المقايضة الكبرى التي تتحدث عنها المصادر بوضوح. من جهة، هذا يمثل قفزة هائلة في الإنتاجية وتخفيف العبء الذهني، وجوجل تؤكد أن كل هذا محمي بتشفير صارم.
ولكن من جهة أخرى، هناك قاعدة تقنية معروفة تفيد بأن الوصول يسبق الأمان.
لكي يكون هذا التوأم الرقمي مفيداً بنسبة 90%، يجب أن تسلمه السردية الشخصية والمهنية بالكامل لمعالجتها.
نحن أمام تحول يتحول فيه سلوكنا اليومي وهويتنا إلى متجلات رياضية تتنبأ بخطواتنا القادمة.
هي معادلة صعبة بين أقصى درجات الراحة والتخلي الطوعي عن الانفصال بين ما نفكر فيه وما تعرفه الآلة عنا على خوادم جوجل.
وهذا التوجه نحو المركزية السحابية من جوجل يقودنا إلى تكتيك معاكس تماماً تتبناه أبل. التسريبات الواردة في نفس الحزمة تتحدث عن جهاز قادم في أواخر عام 2026 يدعى أبل هوم باد.
جهاز لوحي بشاشة قياسها 8 بوصات يثبت مغناطيسياً على الجدران ويعمل بنظام تشغيل جديد كلياً يسمى هوم أو إس.
والمبهر هنا هو الواجهة التي تتكيف بناء على المسافة. بفضل مستشعرات الحركة المتقدمة تكبر الأيقونات إذا كنت تقف بعيداً وتعرض تفاصيل دقيقة إذا اقتربت.
المفاجأة الكبرى التي كشفتها التسريبات هي وجود تعاون غير متوقع مع جوجل جيميني لتشغيل أجزاء من هذا النظام. الهدف هو خلق ذكاء محيطي حقيقي.
كما ذكرنا في البداية، فكرة أن يقرأ المنزل نبضات القلب من ساعة آبل ليدرك أنك متوتر بعد يوم عمل طويل، فيقوم بخفض الإضاءة وتبريد الغرفة تلقائياً لاستقبالك.
استراتيجية آبل المعروضة هنا تستحق تفكيكاً دقيقاً. هي تلعب على مفهومها المفضل، الحديقة المصورة الآمنة.
على عكس التوجه لإرسال كل نبضة قلب للتحليل السحابي.
صحيح، آبل تستخدم نسخة مخفضة التكلفة من شريحة A18 داخل هذا الجهاز لمعالجة البيانات محلياً داخل المنزل. هذا يتيح لهم استخدام تقنية رائعة تعرف باسم التعلم الموحد.
التعلم الموحد، هل يمكن أن نوضح كيف تعمل هذه التقنية ببساطة للمستمعين؟
بالتأكيد، تخيلي أن النظام يريد أن يتعلم متى تفضل إضاءة خافتة ومتى تفضل إضاءة ساطعة. بدلاً من تسجيل فيديو لحركتك وإرساله لخوادم الشركة للتحليل، الجهاز يتعلم النمط محلياً،
ثم يرسل فقط الخلاصة الرياضية أو النتيجة للخادم لتحسين النظام ككل؟
بالضبط، دون إرسال أي بيانات خامة تكشف هويتك أو تفاصيل منزلك. بفضل هذا، يمكن للجهاز تمييز أفراد العائلة المختلفة من خلال أنماط سيرهم وحركتهم.
وضبط الموسيقى المفضلة لكل شخص فور دخوله الغرفة، استناداً لحركته فقط. ولكن حتى مع هذه الضمانات المحلية، المصادر تضعنا أمام تحليل عميق للخط الرفيع الفاصل بين الترفيه والمراقبة المحيطية.
أن يكون منزلك، وهو المساحة الأكثر حميمية، مليئاً بمستشعرات تراقب حتى تنفسك لتتأقلم معه، هو تطور يضع مفاهيم الاستقلالية الشخصية تحت الاختبار.
ومن المنازل التي تتنفس معنا وتراقب حركتنا، دعونا ننتقل إلى عوالم لا تقل تفاعلية لكنها ربما أكثر هدوءاً ودفئاً. أخذتني التسريبات إلى المحاكاة المفرطة في عالم الألعاب،
وتحديداً مشروع بوكوبيا من شركة نينتندو، والذي يشاع بقوة أنه سيكون عنوان الإطلاق لجهاز سويتش 2 المنتظر.
هذا المشروع لا يبدو كلعبة عادية، بل كإعادة تعريف كاملة لفئة الألعاب الهادئة. التفاصيل التقنية مذهلة لجهاز محمول. التقارير تؤكد استخدام معمارية متطورة من إنفيديا،
مقترنة بتقنيات DLSS 3.5 وتقنية إعادة بناء الأشعة. ولنبسط هذا للمستمعين، بدلاً من أن يستهلك الجهاز طاقة هائلة لرسم كل تفصيلة في المشهد،
يقوم الذكاء الاصطناعي برسم نصف الصورة تقريباً، ويتوقع ويرسم النصف الآخر ببراعة في أجزاء من الثانية. النتيجة هي إضاءة ديناميكية وتأثيرات بصرية لغروب الشمس لم نشهدها من قبل إلا في الحواسيب الضخمة.
وكل هذا بين يديك وأنت تبني قريتك الخاصة. البعد البصري مذهل، نعم، ولكن القوة الحقيقية الموصوفة في الوثائق تذهب إلى ما هو أبعد من الرسوميات.
إنها تتجه نحو الانغماس العاطفي. اللعبة تستخدم محرك ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنية التعلم المعزز.
هذا يغير كل شيء. في الألعاب التقليدية، الشخصيات لها مسارات حوار ثابتة تتكرر. هنا كل شخصية داخل اللعبة تبدأ بتكوين شخصية رقمية فريدة تنمو وتتطور بناء على كل تفاعل مع اللاعب.
الكيانات الافتراضية تتعلم كيف تتكيف لتقدم لك استجابات تبدو طبيعية ومفاجئة. وفوق كل هذا، هناك طبقة اجتماعية ضخمة تربط هذه القرى الافتراضية ببعضها البعض،
مما يجعل هذا الهروب الرقمي تجربة اجتماعية متكاملة ومصممة بذكاء لتوفير الراحة النفسية.
وهذا الانغماس العاطفي وبناء عوالم دقيقة جدا يأخذنا إلى النقطة المحورية الأخيرة في تقارير اليوم. إذا كنا قادرين على محاكاة قرية افتراضية وشخصيات رقمية بهذه الدقة، فماذا يحدث عندما نأخذ هذه القدرة ونطبقها على الصناعات الثقيلة؟
هنا يبرز الإعلان الضخم عن منصة التوأم الرقمي للإلكترونيات، وهو تعاون بين شركة سينوبسيز وشركة أمازون بالاعتماد على شرائح المعالجة السحابية الجبارة AWS Graphitron 4.
نحن هنا نغادر العوالم الهادئة وندخل في صلب محاكاة العمليات الهندسية المعقدة، وتحديداً اختبار وتطوير السيارات الذكية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نحن فعلياً أمام ما يمكن اعتباره الثورة الصناعية القادمة. المنصة الموصوفة تتيح لمهندسي السيارات محاكاة 90% من اختبارات البرمجيات والعتاد الصلب في بيئة افتراضية،
بيئة دقيقة لدرجة محاكاة التفاعلات الجزيئية. كل هذا يتم قبل أن يتم قطع قطعة معدن واحدة أو تجميع هيكل مادي للسيارة.
هل تتخيل حجم التوفير في الوقت والموارد؟
هل تقصدين أنهم يختبرون السيارة بالكامل داخل الحواسيب؟
تماماً. يمكنهم اختبار حوادث افتراضية بالغة التعقيد، محاكاة أعطال نادرة في مستشعرات القيادة الذاتية، ووضع السيارة في ملايين السيناريوهات المرورية المختلفة في أجزاء من الثانية.
بفضل تقنيات المعالجة المتوازية الضخمة، الأرقام الواردة في التقارير تتحدث عن نفسها بقوة. هذا النظام قادر على تقليص وقت تطوير السيارات من 5 سنوات كاملة إلى 18 شهرا فقط.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن السيارات التي ستخرج من خطوط الإنتاج المعتمدة على هذا النظام ستولد وهي تمتلك بالفعل خبرة قيادة تراكمية تعادل 100 عام من التجريب والخطأ الافتراضي.
نحن نشهد هنا حالة من الافتراضية المطلقة. مستقبل صناعة الآلات المعقدة يسحب من ورش الميكانيكا ومصارات الاختبار المادية ليوضع بالكامل في أيدي خبراء محاكاة البيانات.
باختصار، أي شيء يجب أن يثبت كفاءته ككود برمجي أولاً قبل أن يسمح له بالتجسد في العالم الحقيقي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا توقفنا للحظة وقمنا بتلخيص هذه الرحلة المعرفية الكثيفة، يمكننا القول إن تقارير 11 من مارس 2026 تؤكد حقيقة واحدة ساطعة لا مجال لتجاهلها،
وهي عودة السيادة للعتاد الصلب.
بالضبط. لفترة طويلة كنا نظن أن البرمجيات هي التي تلتهم العالم، ولكن سواء كنا نتحدث عن معالجات الهواتف الخارقة بدقة 2 نانومتر أو الحواسيب التي تضخ 50 توبس من القوة العصبية،
أو خوادم محاكاة السيارات الضخمة.
في عالم يتم فيه تحويل كل تفصيل في حياتنا إلى واقع افتراضي وتوأم رقمي، تصبح القوة الحاسوبية هي الأصل الحقيقي والعملة الأغلى على الإطلاق.
هذا التلخيص يضع النقاط على الحروف بدقة. نحن تجاوزنا المرحلة التي تعمل فيها البرمجيات المتطورة بشكل مستقل. الابتكار القادم محكوم تماماً بالابتكار في العتاد الصلب الذي يشغله.
قوة السيليكون هي الأساس.
نعم، وفي مصفوفة عام 2026 التي لا ترحم المتأخرين تكنولوجياً، المعرفة العميقة بكيفية تداخل السيليكون والبيانات لتشكيل بيئتنا المحيطة هي الدرع الفكري الوحيد المتاح لنا لفهم الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد والمجتمع.
وقبل أن نودعكم في نهاية هذه الجولة التحليلية، هناك فكرة تستحق أن تبقى عالقة في الأذهان، فكرة لم تطرح بشكل مباشر في التقارير لكنها النتيجة الحتمية لكل ما استعرضناه معا اليوم.
فكرة تدعونا للتأمل العميق فيما هو قادم.
إذا كانت أجهزتنا المدعومة بهذه القوة الحاسوبية المرعبة قادرة على محاكاة واقعنا باحترافية وتوقع قراراتنا واحتياجاتنا بدقة تصل إلى 90%، بل وقراءة بياناتنا الحيوية لتكييف محيطنا دون أن ننطق بكلمة.
فمتى فيأتي اليوم الذي تتوقف فيه هذه الأنظمة المتقدمة عن كونها مجرد أدوات تخدم خياراتنا؟
وتبدأ هي فعلياً في اتخاذ تلك الخيارات نيابة عنا، جعلة منا مجرد متفرجين هادئين في مسرح حياتنا الخاصة؟
سؤال يستحق الكثير من التأمل والبحث. شكراً جزيلاً للجميع على الانضمام إلينا في هذا الغوص العميق، وندعوكم دائماً لمواصلة التفكير، الاستكشاف، والبقاء على دراية بما يصنع خلف الكواليس.
إلى اللقاء.